الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه العاشر من تنبيهات الدوران بين المتباينين: ملاقي أطراف الشبهة المحصورة. يعني إذا لاقى أطراف، إذا لاقى شيء أجنبي أحد أطراف الشبهة، وإنما قيد بالشبهة المحصورة أي الموارد التي يكون فيها العين الإجمالي منجز. أما إذا قلنا أن في الشبهة غير المحصورة العلم الإجمالي غير منجز فتخرج عن محل الكلام. المسألة في حقيقتها هي مسألة في أصلها مسألة فقهية، أنه ما الحكم، يتنجس أو لا يتنجس، لكن فيها بعض الجوانب الأصولية التي ناسب أن تطرح في أبحاث علم الأصول. المرحوم السيد الخوي قبل الورود في هذه المسألة قدم مقدمة نافعة في تحرير وبيان محل الكلام، وأيضا لها نحو ارتباط بالشبهة ملاقي الشبهة المحصورة. الأمر الأول الذي يذكره والذي ذكره بأنه فرض الباحث أن يكون عدد الملاقي أقل من عدد أطراف الشبهة المحصورة. يعني دائما نفترض أن حالة الشك الواردة أن يكون الملاقي لأحد الأطراف، أو مو أحد، يعني لازم واحد دائما. إذا كان الأطراف ثلاثة فيمكن أن يكون الملاقي اثنين. المهم يقول هذا التحديد يقتضي خروج فرضيتين عن محل الكلام. الفرضية الأولى أن يكون شيء واحد يلاقي كل أطراف العلم الإجمالي، يعني ثوب واحد، يد واحدة تلاقي أطراف العلم الإجمالي، طرفي الإناء، إنائين هم أطراف العلم الإجمالي، مائين، مائعين، ثلاثة الأواني هي أطراف العلم الإجمالي، فيكون شيئا واحدا، ثوب واحد، يد واحدة تلاقي كل الأطراف. فيقول هذا محل خارج عن محل الكلام، لأنه لا شك بنجاسة هذا المورد. في هذا المورد إذا لاقى شيء واحد لاقى كل أطراف العلم الإجمالي فلا شك حينئذ في نجاسته، لأن العلم الإجمالي هو نجاسة أحد هذين الطرفين أو أحد هذه الأطراف الثلاثة. فإذا قلنا بأنه قد لاقى كل الأطراف فقد تنجس هذا الشيء الواحد مما لا شك فيه، فهذا الفرض يخرج عن البحث. الفرض الآخر الذي يخرج عن البحث أن يكون هناك شيئان يلاقيان كل واحد منهما أحد الأطراف. فأنا عندي طرفين للعلم الإجمالي، شيئين، يدين أو إناء آخرين، ثوبين، هذا الثوب يلاقي هذا الطرف وهذا الثوب يلاقي هذا الطرف. حينئذ هذا العلم الإجمالي سوف ينتقل من هذين، من الطرفين الأصليين إلى الطرفين الفرعيين، كما أن هناك علم إجمالي بين الطرفين الأصليين راح يكون علم إجمالي بين الطرفين الفرعيين، طبعا مع فرض انتقال النجاسة. يعني كانت هناك يد رطبة مثلا، أو كان مائع النجس، بحيث أن إدخال اليد في هذا الإناء، إدخال اليد في هذا الإناء يكون على فرض نجاسته، ينقل النجاسة وين؟ إلى هذا اليد، إلى هذه اليد وإلى هذه اليد. فهنا تساوى عدد أطراف الملاقي بعدد أطراف الملاقة، فكان الملاقي بعدد أطراف الشبهة المحصورة، فيقول هذا أيضا خارج عن محل البحث. فإذا كان شيء واحد لاقى جميع أطراف الشبهة المحصورة فهذا خارج عن محل الكلام، لأن هذا يؤدي إلى نجاسة هذا الملاقي مما لا شك الملاقي. إذا كانت ملاقي بعددهم بعدد أطراف الشبهة المحصورة فسوف تنتقل العلم الإجمالي بالنجاسة، بالحرمة، عدم جواز الارتكاب، عدم جواز الشرب، الحرمة تنتقل إلى الأطراف التي لاقت إذا كانت بالعدد. فينحصل محل الكلام أن يكون عدد الملاقي دوما أقل من عدد الملاقى، أقل من عدد أطراف الشبهة المحصورة. هذا أمر أول أشار إليه. الأمر الثاني الذي أشار إليه وهو يقول بأننا منجزية العلم الإجمالي متوقفة دوما على تساقط الأصول في الأطراف، وتساقط الأصول في الأطراف إنما يكون مبنيا على أن يكون العلم الإجمالي هو علم بتكليف فعلي على كل تقدير. يعني عندما نأتي إلى إنائين، هذان الإنائين أعلم بوقوع نجاسة في أحدهما، فأجي أقول لو كانت النجاسة في هذا الإناء يجب الاجتناب عنه، يحرم شربه. لو كانت النجاسة في هذا الإناء الثاني أيضا يجب الاجتناب عنه ويحرم فعله. فهناك تكليف فعلي بناء على فرضية كون هذا هو المعلوم بالإجمال. فهناك تكليف فعلي، لو فرضت النجاسة في هذا الإناء يحرم الشرب ويجب الاجتناب. لو كانت النجاسة في هذا الإناء حينئذ يجب يحرم الشرب ويجب الاجتناب عنه. حينئذ هذا العلم الإجمالي متى يسقط عن التنجيز؟ لو كان هناك أصل مؤمن في أحدها ولا يعارضه جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر. أما إذا كان جريان الأصول متعارضة فالعلم الإجمالي يكمل مسيرة التنجيز، فيقول مسيرة تنجيز العلم الإجمالي تتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يؤدي العلم الإجمالي إلى كونه إلى أنه يؤدي إلى العلم بتكليف فعلي على كل تقدير. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن لا تتساقط الأصول المؤمنة في أطرافه، أن تتساقط الأصول المؤمنة في أطرافه تتعارض وتتساقط فتكتمل مسيرة منجزية العلم الإجمالي. فمسيرة العلم الإجمالي منجزيته اللي هو قسموها إلى حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. فحرمة المخالفة القطعية أن يكون هناك تكليف فعلي على كل تقدير فيحرم عليك ارتكابه، فلا يمكن ارتكاب كلاهما. حينئذ المرحلة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية مبتني على تعارض الأصول في أطرافه. أما إذا جرى الأصل المؤمن في أحد الأطراف ولم يعارضه جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فحينئذ سوف يجي هذا الأصل المؤمن ولا يكون العلم الإجمالي منجز. يقول هذا يؤدي إذا المرحلة الثانية من منجزية العلم الإجمالي هي تساقط الأصول في الأطراف. متى تتساقط الأصول في الأطراف؟ متى تتساقط الأصول في الأطراف أو لا تتساقط؟ يقول عندنا ثلاثة خروف وثلاثة موارد. في هذه الموارد الثلاثة نجي نشوف أن الأصول تتساقط أو لا تتساقط حتى تكتمل منجزية العلم الإجمالي. الفرض الأول والمورد الأول أن يكون المعلوم بالإجمال حكما تكليفيا، في حينئذ إذا كان حكم تكليفي فلا تجري البراءة في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، لأن جريانها في هذا الطرف يتعارض مع جريانه في هذا الطرف، كما لو تعلم بوجوب صلاة عليه ويدور الأمر بين صلاة الظهر أو الجمعة مثلا، أو يدور الأمر تعلم بوجوب تكليف وهو صلاة ويدور الأمر بين القصر والتمام، فجريان البراءة عن القصر يعارضها جريان البراءة عن التمام، جريان البراءة عن الجمعة يعارضها جريان البراءة عن الظهر مثلا. فحينئذ لما يكون المعلوم بالإجمال حكم تكليفي، فحينئذ هذا الحكم التكليفي لا تجري البراءة ولا تجري الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي. شنو معنى لا تجري؟ يعني أنها تتعارض وتتساقط. جريان الأصل المؤمن البراءة رفع ما لا يعلمون عن هذا الطرف، يتعارض مع جريان أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون في الطرف الآخر، فيتساقطان. وإذا تساقطا تكتمل مسيرة منجزية العلم الإجمالي، فيجب الاحتياط. هذا الفرد الأول، المورد الأول. المورد الثاني أن يكون مورد العلم الإجمالي إشكال في الموضوع، موضوع العلم الإجمالي، أن إذا كان الموضوع هو كل الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، الخمر موضوع لحرمة الشرع، موضوع لحرمة الشرع، أنا ما عندي إشكالية في حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر هذا حكم تكليفي، لا شك في هذا الحكم التكليفي، وإنما الشك من وين نشأ؟ الشك نشأ من موضوعه، أن موضوع هذا الحكم التكليفي أن هذا الذي في الخارج خمر أو ليس بخمر. فعندي إناء أحد هذين الإناءين خمر والآخر ليس بخمر، فلو كان هذا الإناء الأول خمر فيحرم عليه شربه، إذا كان هذا الإناء الثاني خمر فيحرم عليه شربه. لما يكون موضوع الحكم الشرعي، لما يكون موضوع الحكم الشرعي هو تام متحقق، فإذا فرض هذا هو موضوع الحكم الشرعي وهو الخمرية، فيأتي الحكم وهو حرمة الشرع. حينئذ أصالة عدم كونه خمرا، أصل موضوعي، أصالة عدم كونه خمرا تتعارض مع أصالة عدم كون هذا الماء خمرا، فيتساقطان، فيتكتمل منتزية العلم الإجمالي. بس هذا متى يجري؟ يجري إذا كان الأصل وإذا كان الموضوع الذي موضوع الحكم الشرعي تام، أن الخمرية هو هذا، فالخمرية هي تمام موضوع الحرمة، حرمة الشرع، هذا مقصود بالموضوعية تامة. فإذا هذا المورد الثاني، المورد الأول أن يكون المعلوم بالإجمال هو حكم تكليفي، المورد الثاني أن يكون المعلوم بالإجماع أيضا حكم تكليفي، لكن سببه هو الاشتباه في الموضوع، أن هذا الموضوع وكان مورد العلم الإجمالي هو تمام موضوع الحكم الشرعي، ماكو حالة منتظرة وماكو أجزاء أخرى أحتاج إلى أن أجمعها حتى تحرم علي شرب هذا الماء. لو كان هذا خمرا لحرم علي شربه، لو كان هذا الإناء خمرا لحرم علي شربه. هذا المورد الثاني الذي لا تجري الأصول فيه. لماذا لا تجري؟ لأنها تتعارض تتساقط، فيكون العلم الإجمالي منجز. هذا الثاني. الثالث هو ما إذا تعلق العلم بجزء الموضوع، يعني علمي بجزء الموضوع أكو تحقق، الجزء الثاني للموضوع تحقق أو لا ما أدري، يعني هناك أمران حادثان أو هناك أمران باجتماعهما يترتب الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي هو أحدهما، هو موضوع مركب من جزئين. هنا نأتي نقول بأنه لو يضربون مثال إلى ذلك، في إذا كان أمام الجسدان جسد لإنسان ميت وجسد لحيوان مأكول اللحم مذكى، وهنا أول إشكال عندي، هل يجوز لي أكل هذا الحيوان أو هذا اللحم؟ حرمة الأكل، خلينا نفترض هذا هو مورد العلم الإجمالي، هل يحرم علي الأكل أو لا يحرم؟ إذا كان حيوانا مذكى فيجوز أكله، إذا كان إنسانا فيحرم أكله. فالحرمة والعلم الإجمالي أن أحد هذين الجسدين يحرم أكله، فلو كان هذا إنسان جسد إنسان يحرم أكله، إذا كان هذا جسد إنسان يحرم أكله. فهنا الموضوع تام، عدم كون أصالة عدم كونه جسد إنسان تتعارض مع أصالة عدم كونه جسد إنسان هنا، فيتساقطان، فيتنجز الحكم التكليفي وجز الحكم وهو حرمة الأكل. هذا إذا أردتم، وكان مورد الإشكال هو حرمة الأكل، فحينئذ إذا كان مورد الإشكال هو حرمة الأكل فتجري الأصول وتتعارض تتساقط، فيتنجز الحكم الإجمالي. أما إذا كان لا، أما إذا لا حصلت ممارسة لليد لأحد الجسدين، يدي لامست أحد الجسدين، فالإشكال أنه شنو هنا، هل يجب علي غسل المس؟ غسل مس الميت واجب أم غير واجب عليه؟ غسل مس الميت واجب أم ليس واجب عليه؟ متى يجب غسل المس؟ إذا كان الميت، إذا كان الجسد الممسوس هو جسد ميت إنسان، وإذا كان حيوانا فلا يجب الغسل بمسه. خب هنا لو كان هذا إنسان، لو كان هذا الجسد إنسانا، هل يجب علي الغسل؟ خب هنا الغسل لا يترتب، غسل المس لا يترتب على كوني إنسانا وحده، وإنما يترتب على كونه إنسانا والمس تعلق بالإنسان بهذا الميت. أنا عندي أمرين هنا، أنا صار عندي شيئين مركبين، أيهما إنسان لا أعلم، أيهما تعلق به المس لا أعلم، أيهما يعني لو قلنا لو هذا الميت إنسان فأشك هل مسسته أم لا، فما تحقق الجزء الثاني، أصالت عدم المس مثلا فلا يتحقق الجزء الثاني، لا أعلم أن المس تعلق به أو لم يتعلق به. فحينئذ موضوع الحكم هو أنه تعلم أن هناك ميت إنساني، لكن هذا الميت الإنساني بالنسبة إلى غسل المس هو جزء الموضوع وليس كل الموضوع. العلم الإجمالي كان أن أحدهما ميت إنساني، الحكم الذي تشك فيه الآن تريد أن ترتبه هو وجوب غسل المس. وجوب غسل المس ليس مترتبا على موضوعية كونه إنسانا فقط، الإنسانية كونه جسد إنسان واحد، اثنيا أن المس تعلق به، فحينئذ لا يكون المعلوم بالإجمال هنا، المعلوم بالإجمال هو تمام الموضوع، لما مو تمام الموضوع لا يترتب عليه وجوب الغسل، لما مو هو تمام الموضوع حينئذ جزءه الثاني أن يكون أن يكون هذا المس متحقق به، فحينئذ يكون شك في تحقق الموضوع التام لوجوب الغسل، حينئذ راح يكون شك في أصل التكليف، يعني أصل التكليف أنه هل أنا مكلف بغسل المس أو لا، لما أجي إلى هذا الطرف أشك في أصل التكليف، لما أجي إلى هذا الطرف أشك في أصل التكليف، فلا يكون هناك تكليف فعلي على كل تقديرين، فلا يكون هناك تكليف فعلي على كل تقدير، لما ما يكون أكو تكليف فعلي على كل تقدير حينئذ تجري أصالة البراءة، أشك في وجوب الغسل علي. في حينئذ يعني لو كان هذا الميت إنسان فلن يترتب عليه الحكم وهو وجوب الغسل، لأن ما أدري ما استعلق به لولا، فكون المعلوم بالإجمال وهو أحدهما ميت إنساني هذا ليس تمام الموضوع، فلما ليس شوف مو مثل حرمة الأكل، حرمة الأكل موضوعها أن يكون ميت إنسانيا فقط، فلو كان هذا هو الميت الإنساني حرم علي الأكل، لو كان هذا هو الميت الإنساني حرم علي الأكل. هنا اجينا وين؟ اجينا وين إذا غسل المس، أن غسل المس ليس موضوعه كون هذا ميت إنسان، غسل المس فلو كان هذا الميت إنسانا، لو كان هذا الجسد هو جسد إنسان فهل يترتب علي الغسل مباشرة غسل المس؟ لا، لأن أكو جزء ثاني، فلا يكون التكليف فعليا على كل تقديرين، لما ما يكون فعل التكليف فعلي على كل تقديرين حينئذ يكون شك في أصل التكليف، هل أنا مكلف بالغسل المس أم لا، فيكون مجرى للبراءة. فإذا كان مجرى للبراءة حينئذ فلا مانع من جريان الأصل فيه. فإذا هناك ثلاثة موارد، مورد أن يكون العلم الإجمالي علما بحكم تكليفي. هذا هو المعلوم الإجمالي، حكم تكليفي. حرمته وجوب الصلاة، أي صلاة، حرمته شرب الدخان مثلا، أي حكم تكليفي هو المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجمالي. حرمته شرب أحد هذين، يعني أنه أكو تكليف بحرمة شرب إما الدخان أو إما السجائر أو النرجيلة مثلا، على نحو الحكم التكليفي. وتارة تكون شكل في الوجوب أو في الحرمة، وتارة يكون العلم الإجمالي مورد العلم الإجمالي هو شك في، يكون شك في الموضوع، ويكون هذا الموضوع هو تمام الموضوع للحكم التكليفي. وتارة يكون الموضوع هو جزء موضوع الحكم التكليفي، المعلوم الإجمال هو جزء الموضوع وليس تمام الموضوع. فإذا كان كل الموضوع فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجز، والأصول تتعارض ولا تجي وتتساقط، فيتنجز العلم الإجمالي. أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع فلا يترتب عليه الحكم، ويكون شكا في أصل التكليف، ويكون مجرا للبراءة. فيقول هذه الثلاثة موارد يجب أن تكون على ذكر منها. هذه الموارد الثلاثة لا إشكال فيها، والكل متفق على هذه ككبرى كلية. وين صار الاختلاف؟ صار الاختلاف في بعض الموارد الجزئية. أيضا يضربون مثال، قبل ما ندخل في الاختلاف بعض الموارد يضربون مثال، ما إذا كان شخصان في الغرفة أحدهما مهدور الدم والآخر محترم الدم محقول الدم، يعني مؤمن لا يجوز قتله، والآخر شخص مهدور الدم، كافر مهدور الدم أو لأي سبب آخر يكون جائز قتله بل يجب قتله، حينئذ إذا أجينا إلى حرمة القتل كان الإشكال أنه حرمة قتل أحدهما، إذا كان هذا هو المؤمن فيحرم قتله، إذا كان هذا هو المؤمن فيحرم قتله، فهنا يحرم قتل كلاهما، يكون العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لأن كونه مؤمنا هو تمام الموضوع لحرمة القتل. فإذا أجى شخص هنا، أجى شخص حينئذ وقتل أحدهما، أجى شخص قتل، مرة يقتل مثناتهم، مرة شخص يجي يقتلهم اثنيناتهم، فلا شك في القصاص منه، لأن المؤمن قتله حرام فلوليه حق القصاص، ما عنده مشكلة. مرة إجا قتل أحدهما ولا نعلم من قتل، من دون ما عندها ما طريقة أفحص، هل يجوز القصاص منه أو لا، أو يمكن القصاص منه أو لا يمكن القصاص منه. لماذا؟ لأن القصاص معلق على ماذا؟ القتل وكونه مؤمن. فأنا المعلوم بالإجمال شنو عندي؟ أن أحدهما مؤمن، فلما أجي إذا كان هذا مؤمنا فهل يجوز يمكن الاقتصاص من هذا القاتل؟ يحتاج أن يثبت أن القتل تعلق بهذا المؤمن، فكيف يثبت ذلك؟ إذا كان هذا مؤمنا الطرف الثاني فهل يمكن القصاص من هذا القاتل؟ يجب أن يتعلق القتل به حتى يمكن القصاص منه. فلاحظ الجزء الثاني أشك في تحققه، فلما الجزء الثاني أشك في تحققه حينئذ يكون شك في أصل التكليف، فلا يمكن القصاص من هذا الشخص القاتل. أيضا لاحظ الجزء الأول وهو المعلوم بالإجمال لا يكون هناك حكم تكليفي مترتب عليه على كل تقدير. إذا أجينا إلى حرمة القاتل تترتب على كونه مؤمنا وبس، فإذا كان هذا مؤمنا يحرم قتله، إذا كان هذا مؤمنا يحرم قتله، فيكون علم إجمالي منجز. إذا كان هذا خمرا يحرم شربه، إذا كان هذا خمرا يحرم شربه. إجا واحد شرب واحد من عندهم، نفترض هسه إجا واحد شرب أحد الإناءين، هل يجوز إقامة، هل يمكن يجوز إقامة الحد عليه؟ ليش؟ لعدم معرفة تمام الموضوع. تمام الموضوع لو كان هذا خمرا فيحتاج أن أثبت أنه شربه حتى يجوز إقامة الحد عليه. فهنا الحكم التكليفي لا يكون منجزا على كل تقديرين. يقول لي فالضابط هكذا تكون، أن يكون الحكم منجزية العلم الإجمالي متوقفة على أن يكون الحكم التكليفي على كل تقديرين، الحكم فعليا على أن تكون هناك حكم فعلي وتكليف فعلي على كل تقديرين. هذا وين يتحقق؟ يتحقق إذا كان المعلوم بالإجمال هو حكم تكليفي، أو كان المعلوم بالإجمال هو تمام الموضوع للحكم التكليفي. أما إذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع فلا يترتب عليه الحكم التكليفي، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ العلم الإجمالي المنجز. هذا واضح بالكبريات. إجوا إلى حيث الصغريات، من حيث الصغرى إجا صار إشكال أنه هل في بعض الموارد يتفقون، هذه الموارد اللي حكيناها يتفقون أن هذا مو تمام الموضوع أو هذا تمام الموضوع، لكن أجينا إلى في موارد صار هناك خلاف أن هل هنا العلم بتمام معلوم بالإجمال هو تمام الموضوع للحكم التكليفي. يعني هذا المورد أنا أحطه من القسم الثاني الذي تتعارض الأصول ويكون العلم الإجمالي منجز، لو لا أحط من القسم الثالث الذي لا يكون العلم بتمام الموضوع وإنما بجزء الموضوع ولا يكون العلم الإجمالي منجز. هذا إن شاء الله يتحدث.